أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. تقدم أن الجرجاني استشهد لاستفادة السلب الكلي من دخول كل في حيز من عدم دخول كل في حيز النفي برواية ذي اليدين. بعد أن تم ذلك يقول الشارح أو يقول الخطيب القزويني: وعلى هذا يحمل الجرجاني قول الشاعر: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. فإن الشاعر في هذا البيت قدم كل على النفي، قدم كل على النفي، وهذا التقديم ليس مجرد تقديم لفظي، بدليل أن البيت قرئ برفع كله، كله لم أصنعه، ورفعه كاشف عن أنه مبتدأ، وأن الفعل المتأخر عن النفي المنفي لم يتسلط عليه، فيصدق في حق كله أنه ليس واقعا بعد أداة النفي مباشرة، وليس معمولا للفعل المنفي بها، سيكون داخلا في محل الكلام. محل كلامنا ما هو؟ أن يكون كل خارجا عن حيز النفي. عندما نثبت أن كل مبتدأ وأن لا النفي تسلط عليه ولا الفعل المنفي تسلط عليه، فحينئذ يكون خارجا عن حيز النفي. وإذا لاحظنا معنى البيت نرى أنه لا ينسجم إلا إذا حملناه على السلب الكلي، لأن الشاعر هنا وهو أبو النجم، هذا البيت تقدم معنا سابقا، الشاعر هنا يريد أن يتأسف على شبابه الذي راح، فبعد أن ذهب شبابه ولم يعد ينفع، فأخذت أم الخيار تلصق به التهمة تلو الأخرى، فتنسب إلي ذنوبا، وكل هذه الذنوب أنا لم أصنعها ولا أصنعها. فإن من الواضح أن أبو النجم لا يريد أن يقول إن أم الخيار صارت تدعي علي ذنوبا بعضها فعلتها وبعضها لم أفعلها، وإنما الذي يناسب معنى هذا البيت هو الحمل على السلب الكلي. فلذلك هذا شاهد آخر يصلح لي إثبات نظرية الشيخ عبد القاهر الجرجاني. يقول: وعليه، أي وعلى عموم النفي عن كل فرد وعلى السلب الكلي، قوله، أي قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، برفع كله. أما لو قرأناها منصوبة فحينئذ تكون مفعولا به لي أصنع، وتكون معمولة للفعل المنفي فتكون في حيز النفي، فلا يأتي هذا الكلام ولا ينسجم معنى البيت حينئذ. برفع كله على معنى لم أصنع شيئا مما تدعيه علي من الذنوب. ولإفادة هذا المعنى عدل الشاعر عن النصب المستغني عن الإضمار إلى الرفع المفتقر إليه، أي لم أصنع. يريد أن يقول في موارد باب الاشتغال يذكر النحاة أن هناك موارد يترجح فيها النصب على الرفع، وذلك كما لو كان الرفع يستلزم إضمارا وتقديرا والنصب لا يستلزمه، فيقولون الإضمار عدم الإضمار أولى من الإضمار، عدم التقدير أولى من التقدير، عدم افتراض شيء محذوف أولى من افتراض شيء محذوف. فلقائل أن يقول ليس من حق أبي النجم هنا أن يرفع، لأن الرفع يستدعي تقديرا، لأن الرفع يستدعي تقديرا وإضمار، بخلاف النصب، فإن النصب حينئذ يكون على أساس أنه مفعول به للفعل المتأخر، بينما على صورة الرفع لابد أن نقول بأن كله مبتدأ وجملة لم أصنع خبر، وهذه الجملة تحتاج إلى ما يربطها بالمبتدأ وليس، يعني فتشنا في لم أصنع لم نجده، فلا بد حينئذ أن نقول هناك ضمير محذوف في أصنع، وأن تقدير الكلام لم أصنعه، ويكون هذا الضمير الذي قدرناه عائدا على كل. فإذا تقدير الرفع مستلزم للإضمار، وتقدير النصب ليس مستلزما للإضمار، فيكون الرفع في هذه الحالة أرجح. يقول المصنف هذا الترجيح يتهاوى ويسقط إذا عرفنا أن الشاعر لو أنه رجح الرفع على النصب، لو أنه رجح النصب، لو أنه نصب فعلا، لما كان كلامه مطابقا لمقتضى الحال. إذن هو وإن كان النحاة يحكمون بأرجحية عدم الإضمار وما يلزم منه عدم الإضمار، إلا أنه ذلك عندما لا يكون هناك نكتة أخرى في البين، وما نحن فيه لا يتم المعنى ولا يتم ما أراده أبو النجم إلا إذا حملنا على السلب الكلي، ولو جعلنا كله مفعولا به لكانت للسلب الجزئي، لأنها تكون داخلة في حيز النفي ولا تكون حينئذ للسلب، ولا تكون حينئذ إلا للسلب الجزئي. طبعا لقائل أن يقول أن بناء على ما ذكر التفتازاني سابقا أن هذا الحكم أكثرية، أنه إذا كانت كل داخلة في حيز النفي يستفاد السلب الجزئي ويثبت المفهوم، هذا الحكم أكثري كما ذكره التفتازاني. فهنا لو أننا نصبنا كله، فحينئذ تكون كل داخلة في حيز النفي، فبمقتضى الأصل عليها أن تفيد ماذا؟ السلب الجزئي ويثبت المفهوم، لكن لوجود قرينة في المقام نحملها على السلب الكلي، فحينئذ يصح الوجهان، يصح النصب ويصح الرفع. وإن كان نعم الرواية وردت للرفع، لذلك هو يتحدث عن الشاعر ماذا فعل. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث تقديم المسند إليه يرحمكم الله. إذن من أحوال المسند إليه التقديم، وقد طوينا صفحته. يصل الكلام إلى تأخير المسند إليه، إلا أن الشارح أو قبله الخطيب يقول هذا البحث سنتركه لن نتعرض له، لأن الذي يبحث عن تأخير المسند أو عفوا عن تقديم المسند فهو باحث أيضا عن تأخير المسند إليه. لذلك شوف في النحو مثلا يبحثون عن موارد وجوب تقديم المبتدأ وموارد وجوب تقديم الخبر، لا يبحثون عن موارد وجوب تأخير الخبر. ليه؟ لأن موارد وجوب تأخير الخبر علم أين؟ بمجرد أن تثبت أن هناك موارد لوجوب تقديم المبتدأ هذا يعني أنها موارد لوجوب تأخير خبر، لأنهما متعاكسان، فكذا الحال فيما نحن فيه. بما أننا سنبحث في المسند عن تقديم المسند فلا وجه لأن نبحث هنا عن تأخير المسند إليه، فالأولى أن نترك هذا البحث إلى حين التعرض لبحث تقديم المسند. يقول: وأما تأخيره أي تأخير المسند إليه فلاقتضاء المقام تقديم المسند، لأن المقام يقتضي تقديم المسند، وحينئذ فلا يناسب أن نبحث تارة عن تأخير المسند إليه وأخرى عن تقديم المسند، إذ هما بحث واحد وسيجيء بيانه في بحث أحوال المسند. هو هكذا يعني يريد، هو ماذا قال؟ يقول: لا موجب لتأخير المسند إليه إلا أن يكون المقام يقتضي تقديم المسند، فحينئذ هذه النكات الموجودة هي في حد ذاتها نكات لتقديم المسند. الآن ماذا يلزم عنها؟ حذف المسند إليه أو تأخير المسند إليه، هذا لا يهمنا، فلذلك نترك هذا البحث. بما أن هذه النكات مختصة بصورة تقديم المسند أو ناظرة إلى تقديم المسند وليست ناظرة إلى شيء آخر، فيؤجل هذا البحث إلى حينها، وإلا لقائل أن يقول: تستطيع أن تبحث هنا عن تأخير المسند إليه، وعندما نأتي إلى المسند تقول لنا تقديم المسند لا نبحث عنه لأننا بحثناه سابقا عندما بحثنا عن تأخير المسند إليه. كان بإمكاني أن يفعل ذلك لولا أن النكات، لسان النكات، لسان أن المقام اقتضى تقديما مسند. نعم، فهي حينئذ من أحوال المسند، يترتب عليها ما هو من أحوال المسند إليه. إذن ليس هناك نكتة تدعو إلى تأخير المسند إليه بعنوانه، وإنما النكات التي بين أيدينا نكات تدعو إلى تقديم المسند، نعم يترتب على ذلك أن يتأخر المسند إليه. ثم بعد ذلك يتعرض لحال أو لنوع جديد من الأحوال في باب المسند إليه، وذلك أنه تقدم سابقا في بحث أحوال الإسناد الخبري أن الكلام تارة يخرج على وفق ما يدعو إليه ظاهر الحال، وتارة يخرج يعني يؤتى به على خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال. إذن الآن كلامنا في أي شيء؟ تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. كل الأحوال التي ذكرناها للمسند إليه هذه كانت أحوالا له إذا أراد المتكلم أو إذا دعا الحال إلى تخريج الكلام على وفق مقتضى الظاهر. أما ماذا لو كان الحال يدعو إلى تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؟ ففي هذه الحالة علينا أن نذكر النكات التي يمكن أو الأحوال التي يمكن أن تلحق المسند إليه على إثر ذلك. من جملة الأحوال طبعاً، والآن هذه الأبحاث التي ستذكر الآن لا اختصاص لها بالمسند إليه في الحقيقة، وإنما تجري في المسند أيضا تجري في متعلقات الفعل، في كل كلمة في الكلام، في كل اسم، أعم من أن يكون مسندا أو مسندا إليه أو متعلقا من متعلقات الفعل أو ما إلى ذلك. على كل حال، المورد الأول وضع الضمير موضع الاسم الظاهر، أن يوضع الضمير في مكانه، هذا المكان هو من حق الاسم الظاهر. طبعا الظاهر يطلق في علوم الأدب والنحو على معنيين: الظاهر في قبال المستتر، وهذا يعم مثل زيد ويعم مثل هو، هذا هو المعنى الأول، والظاهر في قبال الضمير سواء كان الضمير متصلا أو منفصلا، ظاهرا أو مستترا، بارزا أو مستترا. المقصود هنا من الظاهر ما هو؟ هو المعنى الثاني، متى نضع الضمير في موضع الاسم الظاهر؟ من أين عرفنا أن الظاهر هو بالمعنى الثاني؟ أن الظاهر بالمعنى الثاني هو في قبال ماذا؟ في قبال الضمير. وهنا المتكلم المصنف عن ماذا يتحدث؟ جعل المظهر في قبال ماذا؟ في قبال المضمر الذي هو الضمير. يقول المصنف قبل أن نذكر النكتة لوضع الظاهر، لوضع الضمير مكان الظاهر، دعنا أولا نؤسس الأصل وبعد ذلك نتحدث عن الموارد، ثم بعد ذلك عن الموارد المسموعة، ثم بعد ذلك نأتي على ذكر العلة الداعية إلى وضع الظاهر، إلى وضع المضمر موضع الظاهر. إذن كلامنا في مقامات ثلاثة. المقام الأول تأسيس الأصل. لا شك ولا ريب في أن الأصل في الأسماء هو الإظهار، أن يعبر عن المعنى باسم موضوع له أو مستعمل فيه. والأصل أن يكون التعبير عن المعاني بألفاظ معينة لا إبهام فيها. لماذا؟ لأن الأصل في المتكلم أنه يريد البيان، وأنه لا ينشئ الكلام إلا لغرض التفهيم. فهذه كلها تثبت لنا ما نسميه بأصالة الإظهار. ولا يعدل عن الإظهار إلى الإضمار إلا في موردين. طبعا الإضمار الذي نتحدث عنه هنا هو خصوص الإضمار الذي فيه إبهام، أي ضمير الغائب، ما ضمير المتكلم لا إبهام فيه بل هو أعرف المعارف، وكذا الحال في ضمير مخاطب. ولذلك ضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاجان إلى مرجع يعود عليه الضمير. الآن مثلا تقول أنا قمت، لا يعترض علي أحد أن الضمير إلى أين يعود، ولا نبحث أن الضمير هل هو عائد على متأخر أو متقدم. مثلا هذا الضمير لا يعود، الضمير الذي يعود هو الضمير الذي فيه إبهام، فهذا يحتاج إلى مرجع من شأن المرجع أن يفسره. فإذن لا يعدل عن الإظهار إلى الإضمار إلا في موردين. المورد الأول أن يتقدم ذكر للإسم الظاهر أولا، فإذا أراد المتكلم أن يعيد ذكره ثانيا فاللغة العربية أوجدت ما يسمى بأسلوب الإضمار، أي بأن تأتي إلى بلفظ، أن تأتي بلفظ هذا اللفظ يرمز إلى الاسم المتقدم ويكون كناية عنه لئلا يلزم التكرار والتطويل. مثلا جاء زيد، بدلا أن تقول وأكرمت زيدا تقول وأكرمته، فهذا الهاء ليس هو ليس موضوعا لزيد، لكن بما أنه تقدم ذكر لزيد فصار من فعندما تأتي بهذه الهاء تأتي بها لتكون لترمز إلى ذلك الاسم المتقدم، لتكون رمزا وكناية إلى عن ذلك الاسم المتقدم، حتى لا نقع في التكرار كما تقول أكرمت زيدا، جاء زيد وأكرمت زيدا وضربت زيدا و ولئلا يلزم التطويل، لأن لازم التكرار هو التطويل، فحتى لا يلزم ذلك قالوا حينئذ نأتي بالإضمار. المورد الثاني الذي نخرج فيه عن الإظهار أن لا يتقدم للظاهر ذكر أول، يعني لا يكون الظاهر قد تقدم أول، ولكن توجد قرينة تبين المقصود من الضمير. كما لو مثلا كنا نمشي على الشارع مثلا في فصل الصيف فنقول مثلا إن، أو في الشتاء مثلا تقول إنها تمطر، أنه لم يتقدم ذكر للسماء، لكن وجدت قرينة بينت المقصود من هذا الضمير، فهنا لا نسأل عن مرجعه، هنا لا يشترط تقدم المرجع، إنما يشترط أن يكون هذا الضمير مستعملا استعمال المعارف. وحتى يستعمل الضمير استعمال المعارف إما أن نقيم قرينة، ننصب قرينة، وإما أن نقدم ذكر اسمه الظاهر. إذن فما هو مشهور على الألسنة من أن ضمير الغائب أو كل ضمير غائب يحتاج إلى مرجعان، هذا ليس دقيقا، وإنما القدر المتيقن ما هو؟ أن كل ضمير غائب يحتاج إلى ما يبينه. الآن المبين له ما هو؟ هل هو الضمير، هل هو المرجع المتقدم، أو هو القرينة؟ هذا بحثنا. فتحصل إذن أن للإضمار موضعين فقط، وهما موضع تقدم المرجع وموضع وجود القرينة. فإذا أتينا بالضمير بدلا من الظاهر في غير هذين الموضعين فنكون قد أتينا بالظاهر بالمضمار في موضع الظاهر. إذن كل المواضع من حقها أن تكون مواضع للظاهر باستثناء موردين: المورد الأول المورد الذي يتقدم ذكر للظاهر فيه، المورد الثاني المورد الذي تكون هناك قرينة على المقصود. في هذين الموردين فقط هذان الموضعان ليسا للظاهر، أما غير هذين الموردين فهما موارد، أو هي موارد للظاهر. فإذا أتيت بالضمير فيها تكون أتيت بالضمير في مورد هو للظاهر. هذا هو معنى عنوان المسألة: وضع المضمر في موضع الظاهر. هذا بالنسبة للمقام الأول وهو تأسيس الأصل. أين في اللغة العربية جيء بالضمير في موضع الظاهر؟ ذكر الخطيب القزويني موردين: المورد الأول الضمير في نعمة وبئس، والمورد الثاني ضمير الفصل، ضمير الشأن. أما في باب نعمة وبئس فيقول المصنف: كان من حق الجملة أن يقال فيها نعم الرجل زيد، فالرجل فاعل لنعمة وهو اسم ظاهر، وزيد هو المخصوص بالمدح. إلا أن العرب قد يعدلون عن ذلك فيقولون نعم رجلا زيد، لأن أصلها نعم الرجل زيد، نعم فعل ماضي والرجل فاعل، وزيد هو المخصوص بالمدح، وفيه خلاف كما سيأتي في إعراب المخصوص بالمدح خلافا. الآن عدل العرب عن ذلك فماذا قالوا؟ نعم رجلا زيدا، فبقيت نعمة فعلا ماضيا، واستتر فاعلها، وجيء لهذا الضمير المستتر بنكرة تفسره على أنها تمييز له، تمييز لهذا الضمير. إذن نعمة أصل نعمة رجلا زيد أصلها النعمة هو هذا هو الفاعل، ورجلا هو النكرة التي جئنا بها كتمييزا لنفسر بها هذا الضمير، فقيل نعمة رجلا زيد، وزيد بقي فيها المخصوص بالمدح. وهذا الضمير، إذا واضح الآن محل البحث أين؟ ليس في جملة نعم الرجل زيدا، بل في جملة نعم رجلا زيدا. وهذا الضمير الذي في نعمة علينا أن نسأل إلى أين يعود. طبعا لا شك ولا ريب أنه لا يوجد قرينة متقدمة عليه تبين المقصود منه، أنا الآن الذي يقول نعم رجلا زيدا هل قدم في كلامه قرينة تدل على أن المقصود رجلا؟ لا. إذن القرينة المتقدمة التي تدل على المقصود من هذا الضمير ليس موجودة، فانتفى أحد موردي الإضمار. فالآن عن أي شيء لابد أن نفتش؟ عن مرجع المتقدم، نعم رجلا زيدا. إلى أين يرجع الضمير المستتر في نعمة؟ يقول المصنف في هذه الحالة لابد أن نفصل بين الرأيين في إعراب المخصوص بالمدح. طبعا والمخصوص بالذم، لكن كلامنا في مثال نعمة الآن. توضيح ذلك أن في إعراب الاسم المخصوص بالمدح قولين. القول الأول نعم رجلا زيد مخصوص بالمدح، ما هو؟ زيد. القول الأول أن زيدا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فعندما تقول نعم رجلا زيدا يعني نعم رجلا هو زيد، فهو مبتدأ وزيد خبر. القول الثاني أن زيدا مبتدأ متأخر، وجملة نعم رجلا هي جملة الخبر المتقدم. إذن لدينا قولان، القول الأول أن زيد هو خبر لمبتدأ محذوف، القول الثاني أن زيد هو المبتدأ والجملة المتقدمة خبر. وعلى هذا القول الثاني فيكون زيد متقدما رتبة على جملة نعمة بخلافه على القول الأول. واضح لماذا؟ القول الثاني ماذا يجعل؟ يجعل زيد مبتدأ، الخبر من هو؟ الجملة المتقدمة، فهذه الجملة من حقها أن تتأخر فرتبتها التأخير، ورتبة زيد هو التقديم. أما على القول الأول هو خبر لمبتدأ محذوف، جملة هو زيد هي مفسرة لي رجلا، فحينئذ تكون متأخرة، فيكون زيد متأخر. هذا هو الفرق بين القولين. أما على القول الأول، طبعا نحن كلامنا أين؟ في الضمير الذي في نعمة. أما على القول الأول فقد ثبت أنه لا يوجد قرينة متقدمة تفسر المقصود من هذا الضمير، وثبت أيضا أنه لا يوجد مرجع متقدم لهذا الضمير يعود عليه هذا الضمير. ليش؟ ليش ثبت ذلك؟ لأننا قلنا على القول الأول، القول الأول للأعراب ما هو؟ أن زيد خبر لمبتدأ محذوف، فهو ليس متقدما على نعمة وبئس، فحينئذ النعمة رجلا هو أول كلام جاء به المتكلم، فلم يتقدم عليه شيء، فلا يوجد كلام سابق حتى يكون هناك مرجع لهذا الضمير. فإذا هذا الضمير لا مرجع له ولا قرينة بين المقصود منه، فصدق أن الإتيان به إتيان بالضمير في غير في غير مورده، في مورد هو للاسم الظاهر. الآن إلى أين يعود هذا الضمير؟ ما هو الذي يفسر هذا الضمير؟ يذكر التفتازاني أن الضمير في نعمة يرجع إلى أمر مبهم معقول في الذهن، كمثل لفظ شيء، لا لنفترض هكذا، لفظ شيء معناه مبهم وكلنا متصورون لهذا المعنى على إبهامه، يعني رغم أنه مبهم نحن لدينا صورة لهذا الأمر المبهم. فهذه نعمة رجلا زيد، الضمير في نعمة يعود على يفسره هذا الأمر المبهم، كأنه قيل هكذا: شيء في زيد جعلني أقول فيه نعم رجلا، نعم هو رجلا. فالمراد من هذا الآن كلامنا في أي شيء، في ما هو المراد من هذا الضمير الذي في نعم وبئس؟ فإذا إلى أين يرجع التفتازان هذا الضمير؟ يرجعه إلى ذلك الأمر المعهود المبهم المعقول سابقا. شيء في زيد، هذا شيء في زيد، هذا معنى أصلا حاضر في الأذهان، شيء مبهم. ألن شيء هذا المعنى أليس حاضرا معنا في كل أمر وفي كل مسألة؟ أمر مبهم ينطبق، لأنه ينطبق على كل شيء، فهو من البديهيات، فهذا المفهوم دائما حاضر في الذهن ولو أننا لم نلتفت إليه، لكن هذا المفهوم بما أنه ينطبق على كل شيء، فعندما نتصور أي مسألة من المسائل، أي أمر من الأمور، فإن الذي يخطر إلى بالنا معه صورة شيء ولو لم نلتفت إليها التفاتا تفصيليا. فكأنه قيل إذن: شيء جعلني أقول في زيد نعم رجلا زيدا. ثم جاء التمييز وهو رجلا ليخصص إبهام هذا الأمر المعقول سابقا، وليبين لي أن هذا الشيء المبهم هو الرجولة. فهذا تخصيص جنسي، يعني الآن كلمة شيء كانت تنطبق على رجل، على امرأة، على كتاب، على حجر، على كذا، على كذا. عندما قلت نعمة رجلان، شيء جعلني أقول في زيد النعمة، ثم عندما قلت رجلان عرفت أن هذا الشيء المبهم من أي جنس؟ هو من جنس الرجال. فهذه رجلان فسرت الأمر المبهم، وبتبع تفسيرها للأمر المبهم تكون قد فسرت الضمير الذي فيه نعم. إذن هذا التمييز ما هو دوره؟ هذا كلام التفتزان الآن. التمييز دوره دور أولا بيان الأمر المبهم، وعندما يتبين الأمر المبهم الذي يعود إليه الضمير بحسب الفرض يكون قد تفسر الضمير. فعندما يقول النحاة رجلان مفسر للضمير يقصدون مفسر لمرجع الضمير، وكل ما يفسر مرجع الضمير فيفسر الضمير نفسه. هذا ما قاله من التفتزاني. طبعا وهذا مخالف لصريح كلمات النحاة. إذا نشوف التفتزاني ماذا قال، حتى دعوة التفتزاني فيها نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن الضمير أن مرجع الضمير أمر مبهم معهود سابق، لكن ليس معهودا في الكلام، معهود في الذهن. أمر مبهم معهود سابق، هذا هو مرجع الضمير. مفسر الضمير ما هو؟ رجلان، التمييز. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ما معنى أن هذا التمييز مفسر للضمير؟ أنه يفسر مرجع هذا الضمير، وما يفسر مرجع الضمير يفسر الضمير أيضا. إذا نشوف ماذا صار لدينا، فصار لدينا مرجع ومفسر. المرجع هو المتقدم المعهود، والمفسر وهو التمييز النكرة المتأخر عن الضمير. ما هو لازم ذلك؟ لازم ذلك أن لا يكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة. ليش؟ حتى يكون عائدا على لفظ على متأخر لفظا ورتبة لابد أن نقول بأنه عائد على رجل، لكن التفتزاني ما قال هكذا، قال عائد على الأمر المعهود المتقدم، المعهود في الذهن المتقدم، وليس عائدا على رجلا، وإنما رجلا ليس لديها إلا دور واحد وهو دور التفسير، تفسير المرجع الذي ينشأ منه تفسير للضمير. بينما هذا الصريح مخالف لصريح كلمات النحاة. الآن في المغني في الباب الرابع يعقد ابن هشام بحثا بعنوان المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة. من جملة هذه المواضع نعمة وبئس، الضمير في نعمة وبئس. النحاة يجعلون هذا التمييز مفسرا ومرجعا في نفس الوقت، هو مرجع الضمير الذي يعود الضمير إليه وهو الذي يفسره. طبعا هذا التفسير حينئذ تفسير بلا واسطة. ليش بلا واسطة؟ شوف على قول التفتزاني، على قول التفتزاني لدينا أمور ثلاثة: الضمير وهو في الوسط، المرجع وهو الأمر المعهود المتقدم، والمفسر وهو التمييز المتأخر. التمييز يفسر الضمير، لكن كيف؟ يقول التفتزاني عندما يفسر المرجع تفسير المرجع سينعكس على تفسير الضمير، فهذا تفسير للضمير لكن بالواسطة. أما على كلام النحاة ليس لدينا إلا شيئا، هما الضمير والمرجع والمفسر المتأخر، فهذا المرجع المتأخر هو الذي فسر الضمير، ولا يوجد شيء ثالث حتى يكون متوسطا بينهما. واضح الفرق بين ما ذكره التفتزاني وبين ما في كلام النحاة؟ فإذا خلاصة المطلب حتى نعود، هذا كان أمرا خارجا عن أصل سياق البحث. خلاصة المطلب ماذا كان؟ أن الضمير فاعل نعمة يكون وضعه مكان المظهر، أو قولنا نعمة رجلا زيدا من وضع الضمير مكان المظهر. قال لابد من التفصيل بين حالتين، الحالة الأولى أو بين رأيين، الرأي الأول الرأي الذي يقول بأن المخصوص بالمدح والذم هو ماذا؟ هو المبتدأ. والرأي الثاني الرأي الذي يقول بأن المخصوص بالمدح والذم خبر لمبتدأ محذوف. كلامنا عن أي رأي الآن؟ عن هذا الرأي الثاني، أنه خبر لمبتدأ محذوف. نحن سميناه الرأي الأول. على كل حال هذا هو الذي نتحدث عنه. في هذه الحالة لا يكون زيد متقدما، وبالتالي فالضمير لا يوجد له مرجع متقدم ولا يوجد قرينة تبين المقصود منه، فيكون الإتيان بهذا الضمير هنا إتيانا بالضمير في موضع هو للظاهر. أما لو بنينا على القول الثاني، القول الثاني ما هو؟ أن زيد مبتدأ متأخر. إذا كان زيد مبتدأ متأخرا فهذا يعني أنه متقدم في الرتبة كما ذكرنا، بما أنه مبتدأ وخبره الجملة التي قبله، فرتبة المبتدأ متقدمة على رتبة الخبر، فيكون متأخرا لفظا لكنه متقدم الرتبة. فهنا يحتمل لدينا احتمالا. الاحتمال الأول، إذا نشوف أصل الجملة ماذا صار، صار هكذا: زيد نعم رجلا. الاحتمال الأول أن نقول بأن هذا الضمير الذي في نعمة، الذي هو فاعل نعمة، يرجع إلى زيد، وحينئذ فهل هذا يكون من باب الإتيان بالضمير في موضع الظاهر؟ لا، يكون خارجا عن مسألتنا. مسألتنا ما هي؟ أن نأتي بالضمير في موضع هو من حق الاسم الظاهر، لكن هنا في زيد نعم رجلا هذا الضمير يعود على زيد، فيصدق حينئذ أن مرجع الضمير متقدما في اللفظ عليه، وحينئذ فيكون تكراره ثانيا موجبا للتطويل. فلئلا يلزم التطويل ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الإضمار، فيكون الإضمار هنا جاريا على أصله، وضعا للمضمر في موضع المضمر وليس وضعا للمضمر في موضع المظهر. إذن على هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال لا يكون لنا شاهد في نعمة رجلا زيد. الاحتمال الثاني أيضا زيد هو المبتدأ وأصل الكلام زيد النعمة رجلا، لكن الضمير الذي في نعمة ليس عائدا على زيد، وإنما هو عائد على الأمر المعهود المبهم المعقول سابقا كما ذكرنا على الرأي الأول. فحينئذ نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل من أنه يكون وضعا للمضمر في موضع الظاهر يأتي. طب الآن نقرأ هذا النقطة، يقول: وقد يخرج الكلام على خلافه أو لا، هذا الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة كله مقتضى الظاهر من الحال، مقتضى لظاهر الحال، ولكن قد يخرج الكلام على خلافه، أي على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ لاقتضاء الحال إياه، لما عرفنا سابقا من أن مقتضى الحال قد يكون مقتضا لظاهر الحال وقد يكون مقتضا لخلاف ظاهر الحال. الحال قد يقتضي مخالفة الظاهر وقد يقتضي العمل بالظاهر. فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا زيدا، وضع الضمير الذي هو الفاعل في نعمة مكان الرجل في قولنا نعم الرجل زيدا، فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار. ليش الإظهار؟ لعدمي، لأن للإضمار موردين فقط، وهنا ليس لدينا، وهنا لا لم ينطبق أي من هذين الموردين، لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه. هذان الموردان اللذان ذكرناهما للإضمار. وهذا الضمير عائد إلى أين؟ إلى متعقل معهود في الذهن. شوف، هذا هو مرجع الضمير. المفسر له ما هو؟ أمر آخر غير العائد. والتزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل. هذا الأمر المبهم المتعقل الذي هو مثلا فسرنا بمعنى شيء، الآن عندما تأتي برجلا يتضح جنس هذا الشيء ما هو. وخط جنس المتعقل، متى يكون مورد نعمة وبئس مثالا لوضع المضمر في موضع المظهر؟ يقول: وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين. ما هما القولان؟ أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف. على هذا القول، على هذا القول، نعم حينئذ نقول هذا يكون من باب وضع المظهر موضع وضع المضمر موضع المظهر. وأما من يجعله مبتدأ ونعم رجلا خبره، فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدا إلى المخصوص وهو مقدم تقديرا. ليش تقديرا؟ إنه الآن متأخر في اللفظ لكنه في الرتبة متقدم لأنه صار مبتدأ. ويكون التزامه، نعم الآن يرد على هذا الكلام أنها لقائل أن يقول هذا الاحتمال الذي ذكرتموه لا يصح. هذا الاحتمال ما هو؟ زيد النعمة رجلا، ماذا قلنا؟ يحتمل أن يكون الضمير في نعمة عائدا على زيد. على هذا الاحتمال، هذا انتهى الوقت، على هذه 47 دقيقة فانتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.
ذكر نفس الشيء.